ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل 5 أشخاص وحرق مقر أمني بالنيل الأزرق ونزوح 81 أسرة إلى كادوغلي جراء اشتباكات بمنطقة الخرسانة. لجان المقاومة تحدد شارع المطار والبرلمان وجهة لمواكبها، ومجلس الوزراء يعلن يوم الخميس عطلة رسمية. الكتلة الديمقراطية توافق على مقترح تقدمت به الآلية الثلاثية، و13 حزبا وكيانا مدنيا يبدأون حراكا لوحدة قوى الثورة. العائدون إلى النيل الأزرق يعيشون أوضاع إنسانية قاسية، واعتصام في الجنينة وإغلاق طرق في شمال دارفور ونهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 5 أشخاص في اشتباكات داخل سوق بوكوري التي تبعد حوالي 110 كيلومتر جنوب الدمازين باستخدام الأسلحة البيضاء. ونفت فواتح النور البشير الناطق الرسمي لحكومة الإقليم في بيان أن تكون الاشتباكات ذات طابع قبلية، مبينة إنها نتجت من خلافات بين مواطنين وعمال حصاد المانجو. وبالمقابل قال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إنه مواطنون غاضبون أحرقوا مقر الاستخبارات بالمنطقة على خلفية احتمال مجموعات قبلية بالمبنى. كشفت مصادر عن موافقة الكتلة الديمقراطية على مقترح تقدمت به الآلية الثلاثية بالحفاظ على نسبة اتفاق سلام جوبا في السلطة التي تمثل 25%، وطالبت بتعديل النسبة إلى 38% لتضم ممثلين لبقية أحزاب وكيانات الكتلة من غير أطراف السلام بجانب الدكتور التيجاني السيسي. وقالت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في بيان عقب اجتماع هيئتها القيادية يوم الأربعاء إنها تسلمت 3 خيارات سياسية من الآلية السياسية دون أن تسميها، وأوضحت إنها وافقت على الخيار الثالث مع بعض التحفظ. كشف الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جمعة الوكيل عن اجتماع مع الحرية والتغيير المركزي من أجل إيجاد حل سياسي شامل. وأكد جمعة الوكيل في حديث لراديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية لا ترفض الحوار مع أي طرف، وحمل الاتفاق الإطار الانسداد في الأفق السياسي والاحتقان في الشارع العام. وقال الوكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الرفاق في الطرف الآخر في المركزي عندهم مشكلة كبيرة، هم أحزاب ما عندها تجارب على مستوى الشخصيات، ما عندهم تجارب، ما حكموا قبل كده ولا عندهم تجربة ولا ناضلوا أكثر من باقي الناس. يعني هناك في حزب الأمة حزب كبير، كنا نتمنى إنه حزب الأمة يقوم بدور الحزب الناضج، الحزب اللي عنده تجربة عشان يسوق الشباب ديل للطريق الصحيح.
أعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن تسيير مليونية 6 أبريل إلى شارع المطار بالخرطوم ومقر البرلمان في أم درمان. وقالت تنسيقيات مدينة الخرطوم وشرق النيل وجنوب ولجان بحري الحاج يوسف في بيان مشترك إنها ستسير المليونية إلى شارع المطار باسم سلطة الشعب، مؤكدا إنها ليست طرفا في أي تسوية. وقال أحمد عصمت المتحدث باسم لجان المقاومة بمدينة الخرطوم لراديو دبنجا:
بكرة هتنعاد علينا الذكرى الرابعة للستة أبريل اللي هو ذكرى اقتحام معاقل حصون العدو، تضامن الشعب السوداني وإصراره على اقتلاع حقه. لسه الشعب السوداني واقف قوي ومصر إنه يعني يقلع حقه مهما كان، ده بيوري يعني عظمة اليوم ده يوم 6 أبريل.
من جهتها اختارت تنسيقيات لجان مقاومة درمان الكبرى تسيير المليونية إلى مقر البرلمان باسم زلزال 6 أبريل. وأكد محمد طاهر من لجان مقاومة السبيل لراديو دبنجا استمرار المواكب الدعائية وتوقع أن تكون مليونية حاشدة. وأضاف في هذا الخصوص:
لجان المقاومة بدأت إعدادات لتسيير مليونية 6 أبريل من بدري، وحتتحرك المليونية متوجهة للمسارات المعلنة. معلنة مسارين، مسار من أم درمان الكبرى لبرلمان الشعب، ومسار لمدينة الخرطوم وبحري متجه إلى شارع المطار. استعدادات الشباب يعني مجهزة من مكاتب الميدانية ومكاتب التأمينية.
أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 6 أبريل عطلة رسمية استباقاً للمليونية التي أعلنت عنها لجان المقاومة. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تعميم صحفي أن العطلة بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985. اتفقت 13 من الكيانات السياسية والمدنية والشخصيات على ضرورة وحدة قوى ثورة ديسمبر من أجل إسقاط الانقلاب. وقالت الكيانات التي تضم حزب البعث وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ومحامو دارفور بجانب الدكتور إبراهيم الأمين في بيان مشترك عقب اجتماع لها يوم الاثنين إنه الاجتماع أمن على ضرورة وحدة كافة قوى الثورة. وقال الدكتور إبراهيم الأمين لراديو دبنجا إنهم ليسوا تحالف أو حزبا جديدا بل محاولة لتحريك القوى السياسية لحماية الثورة. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن بنرى أن السودانيين كلهم آن الأوان بأنهم يتوحدوا حول الثورة وحول الأهداف اللي بتنادي بها الثورة. دعوة مفتوحة ما فيها أي تنظيم ولا فيها أي تحالف، عبارة عن تحريك للقوى السياسية نحو الوقوف يعني لحماية الثورة.
من جانبه قال البروفيسور صديق تاور القيادي في حزب البعث لراديو دبنجا إنه الاجتماع خطوة أولى نحو بناء جبهة شعبية واسعة لكل قوى الثورة، وأوضح إنه الرابط بين المكونات والشخصيات الموقعة تنسيقي وليس تحالف. وأضاف صديق تاور:
هو مشروع وطني تعني مسيرة ثورة ديسمبر عبر تصعيد النضال السلمي الديمقراطي الشعبي بالوسائل المتعارف عليها بهدف إسقاط الانقلاب عن طريق العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل.
بحثت قوى الحرية والتغيير مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك لافي التحديات التي قادت لتأخير التوقيع. وقالت لجنة الاتصال في قوى الحرية والتغيير في بيان إنها أكدت خلال الاجتماع على قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات. يعاني عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين العائدين من دولة جنوب السودان أوضاعا إنسانية قاسية في معبر أولو بإقليم النيل الأزرق. وقالت الناشطة قسمة عبد الكريم دلدوم وهي من بين العائدين من عالي النيل إلى محافظة باو لراديو دبنجا إنه أكثر من 50,000 من العائدين بصورة تلقائية يعانون من عدم توفر الغذاء والماء والإيواء، مشيرة إلى أن من بينهم مسنين ونساء وأطفال. وأوضحت إنهم مكثوا 8 أيام في المعبر في انتظار تهيئة سبل وصولهم إلى مناطقهم، مبينة إنهم يعيشون في العراء وتحت الأشجار. وأضافت في هذا الخصوص:
هم جايين بكمية هائلة وهم موجودين في المعبر بتاع منطقة بقول لها أولو، بجد الوضع الإنساني بالنسبة لهم صعب جدا لأنه التدخلات يعني بالنسبة للعايدين تدخلات ضعيفة جدا، فحسي هم الموجودين في المعبر بتاع أولو واتجهوا في مناطق مختلفة.
وصلت 81 أسرة نازحة يوم الأربعاء إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان عقب الأحداث التي شهدتها منطقة الخرسانة الحدودية مع ولاية غربي كردفان الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 12 شخص على يد مسلحين. وقال الأمير البطري كواليب أمير إمارة أنغولو لراديو دبنجا أن الأحداث تسببت في هلع ونزوح 81 أسرة إلى داخل مدينة كادوغلي الأربعاء أغلبهم من النساء والأطفال، حيث تم استضافتها مع الأسر في حي المجمع شمال المدينة. وكشف عن الحوجة الماسة للأسر النازحة لمواد الإيواء والغذاء والدواء. وأضاف الأمير البطري كواليب أمير أمارة أنغولو لراديو دبنجا:
عددهم كتار 81 أسرة، واحدين جاي الليلة في الطريق الجاي، والله كلمناه وريناهم وقلت لهم نينا لو ما قبض ناس ديل، ما طبعا ناسنا ديل ما معروف ممكن يمشي يهاجم الناس ديل براو هناك، يقولنا يقبض خرامية ديل عشان يخل المشكلة.
قتل ضابط برتبة ملازم أول بقوات الدعم السري وجرح 3 من جنوده في اشتباكات مسلحة مع عصابة قامت بنهب مواشي بمنطقة ورقات 20 كيلومتر غرب مدينة الضيان عاصمة ولاية شرق دارفور. وقال مصدر بحكومة ولاية شرق دارفور لراديو دبنجا أن الضابط قتل في كمين نصبه لصوص سرقوا أبقار خلال فزع لاسترداد الأبقار. وقال أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على اللصوص وهم 3 أشخاص وتجري معهم تحقيقات حول ملابسات الحادث. نظم نازحون يوم الأربعاء اعتصاما أمام بوابة مطار الشهيد صبيرة في الجنينة احتجاجا على عملية التخطيط الجارية لقراهم ومزارعهم التي تقع غرب المطار. وطالب المعتصمون في مذكرة معنونة إلى حكومة الولاية منها بالوقف الفوري لكافة الإجراءات الجارية لتخطيط القرى والمزارع، كما طالبوا بقفل سجل أراضي قرى ومزارع غرب المطار وإقالة مدير عام وزارة البناء التحتية. وأضاف المعتصمون في هذا الخصوص: تواصل إغلاق طريق الخرطوم عبر بورسودان لليوم الثاني على التوالي من قبل تحالف تحراقة، مما تسبب في شلل تام في حركة المرور على الطريق واستثنى الإغلاق عربات الإسعاف. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن مجموعة تتبع للتحالف نصبت خيمتها منذ صبيحة الثلاثاء وأغلقت الطريق الذي يربط بين الخرطوم وبورسودان عند كوبري عضبرة. وأضاف مسامح حسامة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني أنا بس أوصل معلومات إن الناس دي مدعومة، يعني القفلة بتاعت الكوبري دي قفلة بتاعت ناس مسنودة من حكومة، يعني الناس تكون واضحة جدا. دليل على كده اللي إحنا مبارح وصلنا بموكب الكوبري وهم واقفين في الكوبري، وللأسف الشديد يعني الأجهزة الحكومية كلها واقفة، يعني كان في لحظة كده الناس دي ممكن تشتبك مع بعض فتحس زي الناس دي عايزين الحاجة دي تحصل.
من جهة تانية نفى تحالف تهراقة صلته بأي عمل سياسي. وقال عمر عبد الرحيم مسؤول الشباب في التحالف لراديو دبنجا إن التجمع جسم مدني مطلبي، وأوضح إن مطالبهم خدمية تتعلق بتوفير خدمات التعليم والصحة وتشييد الطرق، إضافة لإيقاف أنشطة التعدين بمناطق بربر والباوغا والتي تضرر منها المواطن. وأوضح إنهم اضطروا إلى قفل الطريق بعد رفع مذكرتهم التي حاوت 12 مطلب لحكومة الولاية ولم تجد الرد حتى الآن. وأضاف عمر عبد الرحيم مسؤول الشباب في التحالف لراديو دبنجا:
نحن بالحقيقة المطالبات بتاعتنا مطالبات بتاعت خدمات، وما عندنا أي صفة سياسية أو أحزاب سياسية، لا نحن مجتمع مدني، مجتمع نطالب بحقوق الولاية في أشياء كثيرة جدا جدا، إذا كانت مجانية التعليم، مجانية الصحة. ورفعنا مذكرة لمجلس السيادة 12 مطلب وما ردونا لحد هسه، ونحن اتخذنا هذا الموقف.
انتقد ناشطون في الولاية الشمالية عمليات التجنيد التي يقوم به كيان درع الشمال في الولاية، وحذروا من خطورة الخطوة على النسيج الاجتماعي وعلى وحدة البلاد. وقالت الناشطة السياسية أضواء كاشف لراديو دبنجا إن عمليات التجنيد وجدت رفض كبير من سكان الولاية الشمالية، وأوضحت إن المجموعات التي تساند عملية التجنيد هي المجموعات التي لديها مصالح وأن أغلبها تنتمي للنظام السابق. وأضافت الناشطة السياسية أضواء كاشف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هم اصلا هم ما عندهم علاقه بالتجنيد، ما انا قلت لك هم اصلا ما عندهم علاقه، وبالتاكيد هي بتشكل خطوره على المنطقه وبتشكل خطوره على الوطن عموم، يعني التسليح، لانه نحن شايفين ما حدث في دارفور، يعني من تسليح والحصه حاصل كله بسبب التسليح لبعض الغبائل وتحت بعض الغبائل.
من جهة أخرى أكدت مصادر وجود تحركات للتجنيد من قبل درع الشمال مع وجود رفض من قبل الأجسام النوبية. وقال حاتم حسن لراديو دبنجا إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقسيم البلاد، وأوضح إن عمليات التجنيد شملت الشباب العاملين في أسواق التعدين القادمين من مناطق أخرى، ونوه إلى ما يحدث الآن في الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بدمج قوات الدعم السريع، مؤشر لخطورة ما يجري الآن في الولاية الشمالية. وأضاف الناشط السياسي حاتم حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في وجود الدعم السريع حتى في اتفاق الإطار والكلام يحصل ضياع، الحياة دي كلها احنا شايفينها، ما داري نخلي السودان كمان يبقى زي العراق أو يبقى زي الحصل في اليمن أو يبقى سوريا، المخرط الغربي بتاع الشرق الأوسط ده ما يتحقق عبرنا احنا كمان.
كشف مهندسون عن اكتمال العمل في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بنسبة 95%، مطالبين الحكومة باستكمال ما تبقى. وقال المهندس أحمد مزعود خلال مخاطبته وفد الجبهة الشعبية لمياه القضارف الزائر لخزان عطبرة وستيت يوم الأربعاء لراديو دبنجا إن القضايا المتبقية تتمثل في مد خطوط المياه من محطة الرواجدة إلى جبل الشميلاب ومنها إلى جبل الجيش. الخبر الأخير في النشرة: دخل إغلاق طريق الإنغاز الغربي يوم التالد على التوالي للمطالبة بإعادة المدير التنفيذي. وأكد الدكتور آدم حامد لراديو دبنغا استمرار إغلاق الطريق ما استثناء الباصات والسيارات التي تحمل المواشي، وأشار إلى نهاية المهلة التي منحوها لوالي الولاية لتنفيذ مطالبهم، وهي إعادة تعيين المدير التنفيذي السابق وإيفاء الناظر الصادق ضو البيت. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا، وإلى اللقاء.
يا دبنغا ترتقو بشيش،
يا دبنغا ترتقو بشيش،
دنيا دبنغا ترتقو بشيش،
يا دبنغا ترتقو بشيش،
دنيا دبنغا ترتقو بشيش،
دنيا دبنغا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنغا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدود.
استنكر مواطنون وناشطون بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور حالة السيولة الأمنية التي جعلت حتى النظاميين مستهدفين من قبل المتفلتين، حيث قالوا إن استهداف النظاميين يدل على وجود هشاشة أمنية، مناشدين حكومة الولاية ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة. المزيد في هذا الاستطلاع الذي أجريناه من محلية ميرشينغ حول السيولة الأمنية التي تشهدها ولاية جنوب دارفور.
إذا تمنجا ورمضان كريم حقيقة أمبار الصاعد عشر ليلا في مردين محمد سفدين تراب، وهو حرس شرطي السوق، وتم ضربه من خلال أناس مجهولين وشعل سلاحه. كلام ده بليلة 3/4/2022 أو 12 رمضان بالتحديد. الضربة كانت مجهولة، أول الاتجاه كانت مجهولة، الناس نحن جارين بهش الجناح.
طيب ما هي تحركات الحكومة؟ لأنه هذه الظاهرة يعني تكررت تقريبا مرتين في شهر واحد يعني.
والله الحكومة طبعا بذل جهد كثير من الليلة، كان مبارح طبعا الشرطة والجيش وكل القوات المهنية الأجهزة الأمنية بالمهنية كامل جايرين البيت لأنه كيف يقبض على الجماعة، وجابوا الكلمة البوليسي الآن يهم مستمر لأنه كيف يقص لأنه هذا الشخص ده موجود داخل المهنية أو خرج من المهنية، ومن أي مصدر ذاته أتي لأنه يقتل شرطي
بداخل السوق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوب عبد الرحمن محمد، محلية مرشين. نحن أول حاجة بنترحم على الأقيد ركن لروح الأقيد ركن عبد العزيم، ربنا يرحمه ويحسن مسواه. كذا الحال الشرطي نور الدين محمد سيف الدين بمحلية مرشين، شهيد محلية مرشين في ليلة البارحة. نحن بنقول إن ربنا يرحمهم جميعا وكل شهداء القوات المسلة والقوات النظامية والكفاء المسلة في الدولة السودانية. قاعدين يسقطوا بشكل متتالي نتيجة للحشاشة الأمنية الداربة البلاد، في خصوصا في هذه الأيام السودان خاطبة ولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، وخصوصا نحن هنا في محلية مرشين. يمكن في خلال الأسبوعين أو الأشهر أيام الفاتت كلكم قد تابعتم في الصحف وفي الإذاعات وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي الحادث المعلم بمنطقة جرو في محلية مرشين، اختطاف عربة الشرطة مدججة بالدوشكا، ومبارح فرد بتاع الشرطة اللي هو نور الدين الشبلي نور الدين محمد سيف الدين تم اغتياله في داخل سوق مرشين، وهو بيقوم بعمله في مسألة تأمين السوق. والكلام ده نحن بيرجعوا للحشاشة الأمنية، وعشان كده من داخل محلية مرشين بنقدم نداء عاجل إنه الحكومة السودانية والناس القائمين على أمر السلطة إنه يوفروا أمن وطمأنينة بالنسبة للمواطنين لسنا نقدر نعيش حياتنا بشكله الطبيعي.
سليمان حمد الدين، محلية مرشين. في البطي الرحمة والمغفرة لكل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة ثمن للتخيير وبنية لحاجة الشعب المجيد. الرحمة والمغفرة لكل شباب صناع التخيير، شباب عيون صاهرة هم يسؤون عمل بجد وإخلاص. لا ننسى نقدم تعزينة حارة لأسر نور الدين و والضابط عبد العظيم وكل العاملين بالشرطة. حزينين جدا جدا كمجتمع مرشين أن نفقد أبناء وطن قاعد تقوم بتقدي عملها الدوري من أجل حماية مواطنين ومن أجل حماية سوق. يوصفني كل التعصف. وحزينين كلنا كمجتمع محلية مرشين بأن نفقد ابننا نور الدين شبلي وباختيال من قبل مجهولين أثناء أداء واجبه. إن الله يدل وجود هشاشة أمنية بمحلية مرشين.
من ولاية جنوب دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم، حيث قالت الدكتورة إحسان فقيري عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية التي تكونت في العام 2012، الهدف من التكوين كان استرداد النقابة المنتخبة ولمناهضة النقابة التي كون النظام السابق نقابة المهن الصحية والتي لا تمثل الأطباء في ذلك الوقت. مضيفة بعد انعقاد الجمعية العمومية قبل أسبوعين وانتخاب لجنة تمهيدية برئاسة الدكتورة هبة عمر، انتفى وجودهم كلجنة أطباء شرعية لأن هنالك جسم منتخب من الأطباء ويمثلهم ويتحدث باسمهم، وأنهم كنقابة أطباء السودان الشرعية التي بدأت هذا العمل انتفى وجودهم بكل حب ورضا. المزيد في حديث الدكتور إحسان فقيري عضو مكتب لجنة أطباء السودان الشرعية السابق لجولة السودان.
طيب أنا أصلاً عضو في المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية.
نعم.
النقابة أطباء السودان الشرعية تكونت عام 2012 في يوليو. إحنا لما كوننا النقابة الشرعية في مستشفى الخرطوم كان هدفنا استرداد النقابة المنتخبة، يعني نحن نقعد كجمعية عمومية كافة الأطباء ينتخبوا تبقى في نقابة منتخبة تتحدث باسم الأطباء. طبعا نحن نقابتنا ليه سميناها شرعية؟ سميناها شرعية لأنه الإنقاذ عملت نقابات تانية، نقابة المنشأة اسمها نقابة المهن الصحية التي لا تمثل الأطباء. سعينا في هذا الموضوع في إنه نحن كيف نعمل جمعية عمومية وكيف نسجل الأطباء وكيف نتصدى لمشاكل الأطباء. رفعنا مذكرات وعملنا وقفات أيام تجفيف المستشفيات وإلى آخره. للأسف البروف حميدة أو المخدم ما اعترف بينا طبعا، لأنه الإنغاث كان عندها خطة معينة لتقطيع أوصال الحركة النقابية. وبالتالي استمرينا لغاية ما جاءت 2016 ظهرت لجنة الأطباء المركزية. نحن أيضا سعينا أن يكون عندنا منبر واحد للأطباء، منبر واحد حتى هو منتخب لكن منبر واحد يتحدث عن الأطباء. سعينا كثير لم نتوفق إلا قبل الثورة بشوية، قبل الثورة 2018، لأنه كان حيكون في إعلان للأطباء، إعلان الإضراب العام أيام الثورة، فكان لازم يكون عندنا جسم موحد. عشان كده قامت النقابة يعني عملنا الجسم الموحد ده اسمه مكتب الأطباء الموحد الذي خاض الإضراب ومعالجة المصابين والعمل في العيادات أيام الاعتصام، وإلى الآن يعمل في معالجة المصابين. إبقى دورنا لما نحن جينا عملنا الجمعية العمومية قبل أسبوعين وانتخبنا اللجنة التمهيدية برئاسة الدكتورة هبة عمر، يبقى انتفى وجودنا بقى في جسم منتخب انتخبوه الأطباء بيمثلون وبيتكلم باسمهم. يبقى نحن كنقابة أطباء السودان الشرعية التي بدأت هذا العمل النبيل، يبقى انتفى وجودنا وانتفى وجود المكتب الموحد اللي كنا فيه 3 أشهر. عادي طبيعي طالما في جسم تاني منتخب، شيء طبيعي أن إحنا وصلنا لهذا القرار بعد انتخاب اللجنة التمهيدية، وحنكون وقوفا كأفراد مع اللجنة التمهيدية لغاية ما تجي اللجنة التنفيذية بعد 6 شهور. يعني ده قرارنا نحن.
ونختم بإيقاف خدمة التأمين الصحي القومي عن عدد من الولايات والمؤسسات وتأثيره على المواطنين. وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر ومدير الإعلام بمؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور عبد الحفيظ الطيب أحمد، والبداية مع وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر. مرحبا بك دكتور، وما هو أثر توقف التأمين الصحي على المواطن بإقليم النيل الأزرق؟
التأمين الصحي ده هو يعني ذوق مهم لنا كل المواطنين الموجودين. نحن طبعا علما إنه هذا الإقليم مرة بظروف تحر رابطة 50 سنة، المواطن الفيه كان كلهم نازحين وشردين وهجروا من أراضيهم يعني.
نعم.
فوجود التأمين بالنسبة لي إن النازل ده شريحة مهمة جدا، لكن التأمين لأنه بيقدر يتعالج، لأنه لو قلت عشان أوفر لهم كدولة عشان أعالجهم أو كإقليم ما حقدر أوفر يعني. فتأمين الصحة حقيقة كان شريان كبير في تأمين العلاج المجاني للمواطنين عبر الشراكات الموجودة معانا إحنا كوزارة الصحة، باعتبار إن إحنا الجهة الداعمة للعمل اللوجستي والعمل الفني والكوادر ذات الشغالة يعني تابعين، بيعتبرهم تابعين للصحة يعني. حقيقة أنا في نظري إنه بعد ذاك التقلبات اللي حصلت ذات التأمين الصحي تكون تابعة للرعاية الاجتماعية، وكانت في الوزارة السابقة ورحلت مشت منها كده، فدي برضا كانت واحدة من الأشياء اللي كان هنا. لو كان أصلا مفروض حتى الإضافات لبدا التأمين الصحي ما دام شغله 3/4 في الهيل مفروض يكون تابع لهم لوزارة الصحة، لأنه يكون هنا بشغل منسق. فاللي حصل حتى الآن في إقليم السودان عامة للتأمين الصحي في مناطق ولايات قفلوا، لكن إحنا في النيل الأزرق في إقليم النيل الأزرق رفضنا، وأنا شخصيا كوزير الصحة جاني خطاب إنه الناس دي المطلوبين مديونية ولازم إما يسددوا إما يضيفوا. طيب إذا سدد ما حيدفع المديونية، وإذا نحن برضو قفلنا التأمين 3/4 شعبنا 3/4 شعب النيل الأزرق، إذا قلنا تعداد السكان مليون ونايف أو مليون ومئتين، معناته المليون ومئة دي كلهم حيكون موجودين أمام وزارة الصحة وأمام المستشفى في المشفى، لأنه هم أصلا عمادهم كامل على هذا التأمين في العلاج. لأن الواحد في مرتبة لو ما شاف حصته دم ساي ما عنده إمكانية يدفعه، التأمين بيدفع، التأمين بيدفع له العلاج، التأمين بيشتري الصيدلة. فأنا قلت لهم لا، خلونا نعالج الشغلين ده في إطار إنه نوعد مع ناس التأمين، أنتوا كيف حتقدروا تسددوا لبعض من المصالح حقاتهم لحد تدريجيا لحد ما ينطيب. طيب المشكلة دي ما مشكلة صندوق التأمين إنه القروش ده هم تهلكوها ودوها في حتة، لا لا لا، عشان تكون في الناس ما تكون فيهم فهم غلط، في مديونيات على وزارة المالية الاتحادية نفسها، المفروض الخصم بتجي من الأنشراس من كل عامل ومن كل هنا، ده مفروض تنزل لهم، لهم فترة طويلة ما نزلت لهم. الزكاة ذاته الزكاة إن كان على مستوى المركز أو على مستوى الإقليم. عشان كده نحن في الإقليم إيقاف التأمين، أنا بشوف الزول اللي بيتخذ إقرار إني يوقف التأمين بشكل البسيط الذي يقدمه ده وبالظروف المعروفة ده، أنا يبدو لي في البلد سقراط، لأنه الوضع الاقتصادي ذاته في البلد هش، ونحن لحد الآن عندك العمال المرتبين، نحن طبعا لما ما أسحاب مكفول ولا محطات مكفولة، لحد الآن نحن الموظفين العمال ما صرفوا مرتبات يعني. ده ما من الإقليم، ما ده في بيو حكومة السودان يعني. إيقاف ده أثر كبير هذه، لأنه إيقاف أي تأمين في الوضع الموجود بالذات، أنا بتكلم كواحد من أبناء الهامش يعني، ما عنده نادر ذات عنده زول لا مغترب لا عنده زول شغال في ده عشان يقدر هنا، وحتى لو مغترب ذات حيصرف كم يعني التزاماته كم. فأنا بشوف إنه المعالجة في إطار إنه التأمين الصحي يرجع للخدمة هو المطلب الشعبي.
ونبقى في إيقاف خدمة التأمين الصحي القومي عن الولايات، والآن ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور ونستمع للأستاذ عبد الحفيظ الطيب عبد الله مسؤول الإعلام بمؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور.
والله طبعاً الأثر حيكون ما دار أقول كارثي، لكن حيكون أثر سلبي شديد، خاصة أنه يعني جنوب دارفور يعني احنا 90% من الخدمة اللي قاعدين نقدمها الآن أو 80% منها على شرائح خاصة، في شرائح أسر صغيرة أرامل وأيتام كبار ومساكين، كلها شرائح بتاعت الدعم الاتحادي، هي دي الأهم معتمدة اعتماد كامل على الخدمة بتاعت التأمين.
نعم،
وهل في جنوب دارفور جاتكم أي يعني اختار إنه الخدمة حتقف عندكم كواحدة من الولايات؟
والله لا، لحد أسي هو حتى القرار بتاع الإيجاف راعت أنه الموضوع ماشي في اتجاه محدد حقيقي للتأمين، يعني ماشي لإنهيار كده. بيبقى هم بياخدوا خطوات بتاعت تدابير أنه يواجهوا الخطر ده كده. هي المسألة أصلاً مسألة بتاعت مديونية، يعني مديونية بتاعت مشتركين على وزارة المالية أو على الدولة بشكل أصح. فلو ما في يعني إيشال المدينة استمرارية بحاجة معروفة.
بحديث وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر والأستاذ عبد الحفيظ الطيب أحمد مدير إعلام مؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور حول إيقاف خدمة التأمين الصحي بعدد من الولايات وأثره على المواطنين، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجة، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. سعداء اليوم أن نطل عليكم عبر أثير راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج كنداكا. اليوم نتناول موضوع تكامل الأدوار في أداء المهام المنزلية. ولا شك نحن في الشهر الكريم تكثر فيه الخدمة المنزلية، فاليوم نريد أن نتلمس المهام المنزلية وعلى من تغى المسؤولية. لا شك أن الأعمال المنزلية من أكثر الأمور الخلافية بين الزوجين. معانا مجموعة من الشباب أو الشابات في الاستديو، نستضيفهم الأستاذة هدى محمد السيد إدارية بقطاع الثقافة والإعلام، والأستاذ مرتضى عبد الحميد مراجع داخلي، عبير عثمان إعلامية، وأسماء إبراهيم إدارية أيضا بقطاع الثقافة والإعلام، عبد الحميد داود مدير مالي بوزارة المالية والقوى العاملة. في البداية خلونا نتكلم أستاذ عبد الحميد على من طغى المهام المنزلية. بعض الزوجات بيعتبروا أنه يعني المهام المنزلية دي هي يعني ما حاجة أساسية ولا يعني حاجة كده ده مشروطة إنها لازم هي تقوم بها. في بعض النساء بيطلبوا أنه يجيبوا لهم خادمات أساس أنه الشرع ما نص أنه الخدمة المنزلية هي من واجب المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. قالوا أي في الآية دي أي كائن سواء كان ذكر ولا أنثى ربنا خلقه يعني بصفات سيكولوجية يعني تحدي طبيعة عمله، فبالتالي المرأة خدت فيها الرقة والحنان والروض وكده، والراجل خدت فيه القوة الجسمانية وكده عشان هو المسؤول من الكسب
الحكمة،
يعني هو المسؤول عشان كده يعني تلقاه كده الغلظة والحياته كلها كده. الشغل حق الزراعة الحارة حقه، والزول بيسوي الفحم هو الراجل، الزول يعني ما زي الوظيفة حقتنا اللي احنا مشتركين انا وانت كلها قاعدة في بدايتي كويس. في الاعمال حق الصحابة كانت شاغة، ما كان في زمن ذاك في هناية كلهم كانوا يشتغلوا شغل شاغ، داود يمشي يجيب الحطب وده يجيب كده. فدي كان بالنسبة للمرأة في نوع من الصعوبة، يعني ذاتها ما طبيعة تكوينها هي ربنا خلقها بيهم ما بتقدر.
ايوه
كويس. أكثر الرجل تبع أكثر المرأة تماما، يعني ربنا خلق فيها الرقة والحنان واللطف وكده. بتوقف على شنو؟ يعني بتوقف على مدى تفهمك انت ليها. يعني اذا انت تفتكر انه والله انا اشتغلت الشغل ده وبعدين خلاص بقى ديدر وبقى واجب انه وبعدين انا ممكن امشي فيه، يعني بقى مش عاده، يعني تعتبروها خلاص يعني بقت الحياه زي مسلم بها، ودي ما صحيحه تكون واجب. دي ما صحيحه. ليه هسه هنا وكده المرأة تقول تمشي شغل من تورد من الحياه مسلم بها؟ ما قاعدين نعتبرها ميدور المرأة دي لو جابت جبل في النهايه ده حقها، يعني انت ما عندك الحق انك انت تقول انفقي لي انا في بيتي ده كده، يعني ده هنا كده
انا قدامك بدوني في مساحه كويس. المرأة البقارية السايرين زي ده زي ما قلت الناس خطوا الحياة زي دي، أول ما قعدوا نزلوا الحياة من التور ولا التوكتو ولا الجمل، الأول هاي بيشيل انقريبه وهم بيشيل الشير الكبير وين
شاكل. أيوة أيوة أنا قدام شغلت معها
هي عارفة طوالي ولا تنار حقها وخطط البرد حق الشائد، يعني هي عارفة يعني دي هي بتعتبر انه ده من صميم عملها كويس، لكن ما حصل يوم شارب بندقية مش استراحت، أنا دي شغلت الراجل. ما صار يوم البقر نشم بالليل قامت مرة مشت لأنه يزول عارف وظيفته شنو. حتى الراي ده مش أبسط زول في البيت وهو يزول بسرع النار هناك، لكن مهمته وصل البقر خلاص جانا الفريق زي ده ثاني مش دي ما شغلته بالليل كان نشن دي شغلت الزول الساعي دي شغلته هو يعني شيء يسرى بين لحد ما يجي للصباح دي شغلته هو التروب فتشه هو لا عنده شغل بحليب الحليب ده حق
المرة
كويس يعني أي زول ده مجتمع أي زول أبسط حياته أعرفه ما ده كله ممكن يكون في تبادل في أدوار يعني ممكن الراجل يحليب عشان يساعد المرة وشافها هي مثلا مشغوله متاكد كده
والله ما يساعد انا دي شكلتها
والله الحاجه دي قاعده تحصل عاده كده بتحصل
كيف يعني انا الليل عندي بقر انا الليل انا ثاني الليل برضه هنا صار بقى بشيل كثيف ضهري مش بزريبه كويس يعني حسه لو جبت له زيدي بقر يبقى كنت رايح دي اهليه ما بتقوم ليه مهلاً تتعلم زي ما انا تعلمت برضه مش كده وين هيدي انا اعمل عليها انا الهيدي انا عملتها عليها انا يا هو لأولادنا جايين ده دي حياتهم بالصبر مش كده؟
نعم
يعني مضطر برضه يكون فيه توكما أنا ما حكون قاعد الفترة كلها طيب سيري بيجيد ما فيش يعني الأجل ده كده حيوكونا كده ما فتت بحالين ما فكوين
هاي كان فيه يكون بالدور
ما هتفرض لا تقوم تقوم بالدور
احنا بنتكلم في شنو؟ احنا بنتكلم في لحظة إنه مثلاً هي طلعت مشت اتجاه وإنت طلعت مشيت اتجاه لما جيتوا خشين البيت يمكن هي تخرج قبليك أو أنت المهم أنت جيت قبليها إذا أنت وصلت قبليها أنت هتعمل شنو؟
أعمل الحاجة الأصل أنا كنت قاعد أعملها
انت جيت لقيت يعني مثلا الاولاد بشتروا الوطن انت ممكن تضاير الوطن ممكن تفرشها ممكن يعني او الاولاد عايزين ياكلوا تمشي تحط لهم اكل ياكلوا او انت في نفسك انت براك ممكن تدخل تشيل اكلك تاكل او تعمل لروحك عصيره قهوه ده وكده
انا ده اقول لك حاجه يعني انا مثلا قبل ما كنت اتزوج مش كنت قاعد بكينونتي وانتي بيتي وكده في منو كان بشد الملايه ومنو كان بيسوي لي عصير مش بتاعنا فبالتالي هي طبيعي جدا جدا يعني اثنين تزور في بيتك يعني اي حاجه ممكن تعملها ما ده بيتك في النهايه كويس
ممكن
مساعده ما انت لو ما عملت ده بكون خصم للحاجه الثانيه يعني يقول المره دي لو انشغلت بيننا يا هو تقول تشد لك الملايه وتعمل لك ذاك هناي ده ممكن يكون على حسابنا والله ممكن غيرك ما هيتغسل ما هيتكوي
والله قصرت ما سوت الاكل بيتي في زمن يعني
يعني ممكن في هاي يعني لو الاعشاب قد عليها كثيره يعني اتاكد ان في هاي من هذا ممكن
تغسل تقصير
فبالتالي لو انت باي دور تكون خففت عليها شنو
اعباء كثيره
ده طيب في الوضع الطبيعي حتى في رمضان ليه الحاجه دي ما قاعده تحصل من الناحيه الدينيه انت لما اتزوجت شخص طيب فالمره انت اتزوجتها اساس انها تخدم
لقيت ايده في كلامك قلت لك انت كمت الدنيا يعني مفترض ما تساعدها في اي حاجه لان هي اصلا قاعده في البيت
اها
كويس يعني هي اصلا دي قاعده مفترض يعني اي شغل في البيت مش هتقدر مضاير مفترض تتساءل طوالي بيتوال انه هي اصلا انت يعني خليتها انها شغاله اصلا هي اولادك بيتك حياتك ثاني بعد شغل خليتها قصر ما بيتوال انه دي وظيفتك خلاص بناء على انت هي بتقوم بحياتك عكس الزول مثلا انا جات الشغل هنا ما اي زول بالقصر لحياته مش كده
نعم
اي زول بالقصر لحياته بدون تفتكروا انه الرجل السوداني ده طبعا نظركم انتم كنساء يعني تفتكروا انه والله الرجل السوداني ده هتت إنه يساعد المرأة وهنا دي يعني زي الحاجة كده بعيدة يعني كويس ما صحيح
يعني عادي ممكن يساعدها لكن ما قاعد تحصل
تقديرات هم كل الناس
ما كل الناس
كويس المجتمع هنا مجتمعنا كده يعني بصراحة يعني الكلام اللي نقوله ده من يسألنا كده معايا الناس اللي بيجوا عليهم كويس وقد يكون في زول ممانع نهائي بيشوف إنه دي ذات أظن من الله موضوعية الكلام دي ذات
قبل ما
اتفضل
حاجه دي
صحيح ممكن الواحده تكون ما اتزوجت ولا اي حاجه لكن من خلال قعدتها فوق البيت انت بتكون قاعد في البيت بكون فيه الناس المتزوجين وبكون فيه الاخوان اللي لسه ما اتزوجوا فيهم اخوات برضو بكون لسه ما اتزوجوا برضو يعني البيت ده بكون متكامل فيه والناس انت بتنظر للناس المتزوجين ديل انت بتقدر تقيسهم بتعاين للناس برضو لسه ما اتزوجوا ديل بتشوف المقبلين على الزواج بتشوف الطريقه بتاعه التعامل بتاعهم بالتالي بتقيس عليه على باقي المجتمع انتوا عندكم جيران عندكم اهل انت كلهم بتمشوا عليهم بتشوفوا يعني الزول بيشوف الزول بيقدر يعرف يحدد الحاجات دي كيف فنحن بنشوف يعني انه المراه السودانيه بتطلع بتشتغل بتطلع يعني هذول لهم في المؤسسات موجودات شغالات يعني لا يغلوا شانا من نفس الوظيفه اللي بتقوموا بها هم بيقوموا بها لما بيرجعوا البيت اذا انت ركبت يعني اذا ركبت معاها نفس الترحيل مشيت ونزلت فوق البيت انت بتمشي تخش هنا ملص الطوبه يمكن بنفس البرنسيسه بتاعتها بتخش المطبخ انت في الحاجه دي بتعمل هنا
اول حاجه انا ديك من ثلاثة زوايا. أي مجتمع عنده عادات، عنده تقاليد، عنده أعراف. مسلمين بالكلام ده. ده واحد. الشيء الثاني المرأة في حد ذاتها ذات طبايع وخصائص تختلف عن الرجل في حاجات كثيرة. ده واحد. الشيء الثاني الحياة الزوجية عموما نحن لما قاعدين نبنيها دائما بتكون مبنية على الوظائف والواجبات دي. خلاص يعني معروف عندنا كمجتمع سوداني المرأة مين اتزوجت بعدها بختلف من قبيلة لقبيلة خشم بيت لبيت كده. الزوجت معروف أنه عندها يعني حسب الشيء الموروث اللي عندنا هي قاعدة تقوم بشنو يعني تقوم
بواحد
عارفة خلاص هي ده عارفة واجباته مش ده. إذا إحنا بناء على الكلام ده مين الأول الناس اللي بدأوا الزواج بنوا على الحتة دي طوالي بنوا مين هناك يعني ما في زول بيجي تاني بيوضح لها أنت مفطرة تعوز ما في زول بيتكلم معاه تاني خلاص دي حاجات أصلا مسلم
حاجات متعارفة
إحنا كده خلاص جاهز البيت طوالي بناء على الحاجة القديمة دي والشيء السائد تقوم طوالي شنو بوظائف وكده. تاني المروق أنا ذاتي عندي المروق ده ذاتي المرأة ذات أصلا وظيفتها الحقيقية هي البيت الوظيفة ذات البيت
الخطالة من الوظيفة دي
الوظيفة حقت البيت
الحدد على منو
أيوة بس النبي قال وقرنا شوف الكلام ده استيعادك تقوله مربوط بعبادات ما عبادات وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يعني وقرنا ده معناه شنو أفضل مكان للمرأة قالوا حجرة النبي قال حجرة حجرة ده معناه شنو البيت بس لكن يقتضي الظروف أن المرأة بقت تمرق شنو هتجي تشتغل مش كده
أيوة
جاد اشتغلت اذا الوظيفه بتاعتها الاساسيه هي بيتها وترتيب بيت يعني حتى يعني حتى النبي لما قال يضربوهن ضرب غير شنو
غير مبرح
يعني دفي شنو قال في حاله يعني ما شدد السرير ما سوى كده ده قال السنه قالت كده يعني ما تقعد بكاس ولا شلو لا قال بالمسواك او بالحمام يعني كده قالوا الغرض منه هو التذكير كده يعني. خلاص اذا ده بعدك باكر لنا ثاني حاجه النبي لما كان بطلع عليه الصلاه والسلام بيجي راجع بيقول لي عندكم شنو ناس البيت مش كده طيب ده بوحي لنا كان شنو بوحي انه معروف انه الناس البيت قايم بقوم بالعيد المراه قاعده تقوم باعداد الطعام يا جماعه اذا كان المساله دي مني لا لكن زي ما قلنا المساله ثاني يعني نجيبها بالزاويه الاخيره مساله انه اجي خاشي ما هو ما واجب ما الزاما علينا مثلا خلاص لكن من باب المساعده انه ممكن انت تساعد يعني ده من باب المساعده والنبي قال خيركم شنو
يعني
خيركم معناه شنو يعني ذاته دي ذات دار الشرح خيركم ده معناته في التعامل في خدمة البيت وفي كده يعني ما تتكبر على انت بس زي ما قلت بس متنظم كده الوقت كله لا فريح النظرة دي برضو زي ما قلت إدارة برضو إعادة يعني خلاص لكن كمان احنا ما نربطها انه بس ده واجب عليك انت تقوم به لا لكن من باب انه في ظروف يعني مرة حامل مرة مريضة يعني انت ممكن تقوم ببعض الواجبات ده قاعد يحصل عند الرجال انا متأكد الكلام ده يكون موجود يعني ما في حاجة فلكن احنا كمان برضو نرجع الحاجة في الأخير نقول انه يعني احنا الان الحاجه الماشيه دي ما حقتنا كمجتمع سوداني انا غايته ده تحليلي كده
اللي هي شنو الحاجه دي
لو لاحظنا في الفترات القريبه دي في يعني منظمات على انت عارف الكلام ده كويس في منظمات كثيره بقت تشتغل في شغلها اول حاجه مساله الجندر من جندر تذكروا مساواه الرجل والمراه جماعه الكلام ده كده خلونا نكون معاكم بمنتهى الشفافيه
كده يعني احنا حاسه ده ما دارين نخش في الحته بتاعه المساواه دي المساواه دي ده برنامج قايم بذاته دقيقه يعني احنا دارين هنا نتكلم في شنو في الحته بتاعه تكامل الادوار فقط يعني دي زول قاعد معاك فوق البيت انت بامكانك تساعده او بامكانك ما تساعده دي في مهامه طيب هي بتساعدك في الحته بتاعه الدخل للظروف زي ما انت قلت قبل شويه يا طيب في الحته بتاعه الدخل هي مره تشتغل ليه لانه هنا انت يدك بقت شنو بقت واحدة وهي طلعت عشان تساعد معاك كويس بنفس الغدر انت ما من حقك انك تساعدها داخل البيت هي بتساعدك بالمصروف انت ما ممكن تساعدها في الخدمة
يلا ما تكون شكل واجب يعني ما تكون شكل واجب وفرض لا ما تكون على حسب الظروف على حسب الظروف
هو يعني. ما فرض طبعا احنا يعني قلنا تكامل التكامل ده ما معناته يعني شنو ما معناته فرض
يا غير كده تاني يعني الرسخ عندنا احنا كرجال ما نكون معك برضه في منتهى الرسخ عندنا كرجال ان المراه السودانيه دي اذا عودت المساله دي في وحدات طوال في المساله دي يعني ده انا بقول معك والله كده تستغل الوضع ده طوالي
والله العظيم بتستغل
يعني اجبر قدم ثلاث خدمه وهنا انت استمر عشان تفتكر انه ده يا مسوي كده يعني هسه قولي على سبيل المثال مثلا هنا قاعد نقول لنا مناسبات وخلنا نفرح والله نفرح كويس يعني في ظاهره دي انه بيقولوا
الاولاد بغسل العده
النسوان قاعدين وهذا ما يرتقي بالهن هكذا
هاي عشان
ترى دي بغسل يضطر الرجال شنو
يغسل العده
العيال
بيقولوا بس شوي كده الشغله بقت طوالي بس كده يعني بيتفرجوا خلاص يعني زي خلاص الشغله بقت كده
الحاجه بقت
ما ان هي كانت نوع من المساعده يعني اذا اصلا انت الهن حقتك دي ما ترتغسوي بالهنايه لما هي الهن شنو ما هذاك ظرفها قبل 200 جنيه ما بقول سويه المشكله وين يعني كويس يعني
انا لا انت ما مطبخس لهن الحاجه دي هي مصدر ب 200 جنيه دقيقه نوضح لك الحته بتاعت الحنه دي عشان انت ما تاخذها كده ساكت الحنه دي صحيح ظريفه ب 200 جنيه ويمكن الفتيل كله بتاع البيجا ممكن ما يتعدى له ال 500 ولا 1000 جنيه معاك كويس لكن انت لما تجي تمشي للزول اللي بتخط لك الحنه بتخط لك ما بتخط لك اقل من 5000
تقلبه يعني هاي
تقلبه 8000
وانا كشاب انزويت قلت انا بشتغل يبقى انه بيشتغل منو
ناجر ناس؟
لا ما احنا قلنا هنا ليه؟ احنا ما جينا للحته بتاع التكامل الادوار دي ليه؟ احنا ما قلنا تكامل الادوار لانه في لحظه انه المراه دي تكون ما عندها القدره انها تعدي العمل ده انت تعديه. هسه احنا في شهر رمضان معاك كويس؟ بتجي في لحظه كده ده معينه في الفتره المسائيه بالذات من الساعه 4 وانت ماشي لحد الحته بتاع الافطار دي حته بتكون ضغطه شديد، هي بتكون ما بين الاولاد وما بين الشغل وما بينك انت وما بين البيت، دي كلها بتكون مضغوطه فيها. انت في الحته دي ما ممكن انك تساعدها، ما دي لحظه بتاعتك.
كوب المويه شيل مويات وجهز
الورق انت ما تلزم
ما انت تشيلها لكن
طيب طالما انه الناس ما يلزم في حاجات اساسيه الناس ما قاعد تقدر تتجاوزها معاك كويس، وفي حاجات الناس يعني برضو بتتحامل عليها ليه؟ انا ده اوصل معاك لشنو؟ لما تحصل يحصل ليها الظرف لما في لحظه بتاع الضعف ليه ما تحصل يعني الحته بتاع المناصره والناس تقف معاها وتساعدها في اللحظه دي؟ احنا عندنا 13 يوم رمضان، الليله 13 رمضان، 13 رمضان ده حاصل انت عادتها فطورك؟
ساعد لكن ما يعدوا
قصورك. طيب حصل حصل طيب انت ساعدتها؟
كيف يعني؟ زي اللي قاعد يساعد مرته؟
ايوه
لا قدر الله جارته كيف خشن؟
لا 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 انتوا زادكم بدلكم يعني انت الليله ده انا جيت لقيت الطيب ده قاعد يساعد زوجته كويس، انت كرجل انت قاعد تسوي لها والله يعني بكره اسويك خدام والله بهذا الاسلوب بهذا الاسلوب لا لا بتقولوا
لو قلنا
والله يعني
حتى
لو قلنا لكن انتوا زادكم
بتقولوا لو قلناه
بتقول
انا عشان اشجع راجلي اقول له يا اخي فلان راجل ده قاعد يساعد مرته انت ما تساعدني؟ لازم ان شاء الله تحمم لي الاطفال، انا في زنقه بتاعت الساعه 4 ونص 5 دار صوت العصيده دار اكب اصفي المويات الاولاد وسخانين، انت ما تحمم لي الاولاد؟ على الاقل ممكن تحمم الاولاد هاي يعني. ممكن تحمم الاولاد تغير لهم، انا هنا بكون جهزت لك صينيتك عشان اطلع لك باي اسلوب كان حتى لو كنت عيانه انا بطلع لك صينيتك، لكن انت برضه ممكن تجيب معي في حياه يعني حياه معينه بسيطه يعني انا لازم
اكثر الله يبسلك
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن تكامل الأدوار في أداء المهام المنزلية. كنتم معنا خلال هذه الحلقة الأستاذة هدى محمد السيد الشامية الإدارية بقطاع الثقافة والإعلام، ومرتضى عبد الحميد مراجع داخلي، الإعلامية عبير عثمان وأسماء إبراهيم إدارية أيضا، الشيخ الطيب آدم وعبد الحميد داود المدير المالي بوزارة المالية والقوى العاملة. حتى جديد اللقاء مستمعينا، نلتقيكم في حلقة جديدة نواصل في نفس الموضوع. إلى ذاكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، ده الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
ضربة الشمس دي هي اجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائف ده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
حرارة الشمس
بالحرارة. أيوة.
نعم.
في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
نعم.
دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
نعم.
فدي كلها علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تديه يشرب طوالي. غير الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان، يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
طبعا أيوة، وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل ضرر غني وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه الباعة المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، إنه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان بيجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لأكثر، الناس بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
يعني نوموا في الحيشان
أيوة يعني، أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
نعم.
الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي نهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
يعني الاستحمام مفيد.
استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
أيوة بيمتص بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
الله يسلمك.
ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين بنقول لكم قيلوا عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.